الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في حديث معطية الأنصارية رضي الله عنها، وتوقفنا في أواخر الحديث. قالت رضي الله عنها: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. وش المراد بالإشعار؟ وسمي شعارا لأنه يلاصق ويلامس شعر البدن. فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. وعرفنا أن في ذلك مشروعية لبس أو التكفين بالإزار، بإزار، وإن كان الإزار من لباس الرجل، فإن وضعه تحت الثياب لا يضر. قال في رواية: أو سمعا. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال: ابدأنا بميامنها. وعرفنا أن التيمم مستحب في غسل الميت، وهكذا في غسل الجنابة، وهكذا في الطهور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء، في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في حديث عائشة. فالتيمم وهو البداءة باليمين مستحب في التطهر إلا ما استثناه الدليل، فما استثناه الدليل فيؤخذ به، وما سوى ذلك فيكون التيمم. فعندنا مثلا غسل اليدين، غسل الكفين في أول الوضوء، يستحب التيمم ولا ما يستحب؟ لا يستحب، فيغسل المتوضئ يديه معا ولا يستحب التيمم في هذا الموضع. وإذا غسل، وإذا تمضمض واستنشق يستحب التيمم، ها يبدأ بجانب الفك الأيمن، جانب الفم الأيمن ثم الأيسر، ها وفتحة الأنف اليمنى ثم اليسرى، لا يستحب التيمم في هذه الصورة، لا يستحب. وإذا غسل وجهه يبدأ بالجانب الأيمن، لا يستحب. وإذا غسل يديه إلى مرفقيه، ها يستحب التيمم. وإذا مسح برأسه لا يستحب التيمم. وإذا مسح أذنيه، ها أيضا لا يستحب التيمم. وإذا غسل قدميه يستحب التيمم. وإذا مسح على خفيه يستحب التيمم ولا ما يستحب؟ ها لا يستحب، يمسح مرة واحدة، نعم، ولا يتيمم فيها، نعم، لا يستحب التيمم في هذه الصورة. فعلى كل، الأصل هو استحباب التيمم، أي البداء باليمين في التطهر، إلا ما استثني. وهكذا في غسل الميت يستحب البداء باليمين، فيبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على صفة غسل الميت، لا لكن ما زلنا في ما يتعلق بالحديث وما فيه من الأحكام وما يتعلق بصفة الغسل نتكلم عليها بمشيئة الله عز وجل في الوقت المناسب. قال ابدأنا بميامنها وهذا الحكم لا يختص بالنساء فإنه من الأحكام العامة من حيث المعنى فليس هو من الأحكام المختصة بالنساء فإن الرجل والمرأة يستويان في هذه المعاني. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. توقفنا عند البداء بمواضع الوضوء وقلنا البداء بمواضع الوضوء هل المراد بذلك رفع الحدث أو المراد بذلك غسل الميت؟ الغسل المراد بذلك غسل الميت وليس المراد بذلك رفع الحدث أي الأصغر. وهكذا كما قلنا فيما يتعلق بغسل الجنابة الباب واحد في الغسلين يعني موضوع للصلاة من حيث الصفة وليس المراد بذلك أنه توضأ لرفع الحدث الأصغر وإن من حيث الصفة. ولهذا وش الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقدميه؟ أخرهما. وش الذي فعل برأسه؟ هل مسح رأسه؟ غسل رأسه. نعم ولم يثبت المسح في غسل الجنابة غسل رأسه. طيب على كل يستحب البداء بأعضاء الوضوء لشرفها وتغسل بنية غسل الميت وليس على نية رفع الحدث ومواضع الوضوء منها. فتغسل جميع مواضع الوضوء كالشأن في غسل الجنابة ويبدأ بها يبدأ بمواضع الوضوء. وهل يصب الماء إلى أنف الميت وإلى فمه كما يفعل الحي في مضمضته واستنشاقه أو لا؟ محل نزاع بين العلماء. وقبل ذلك هناك من أهل العلم من لم يرى البداء بمواضع الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وهو محجوج بالسنة. فالسنة صريحة في هذه المسألة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فما ذهبت إليه الحنفية هو خلاف السنة وهم محجوجون بهذه السنة الصحيحة الصريحة. بقى ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق هل يقذف بالماء إلى فم الميت وإلى أنفه كما يفعل الحي في مضمضته واستنشاقه أو لا؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى هذا وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من لم يذهب إلى هذا فرأى أن الأنف وهكذا الفم ينظفان من غير صب للماء وإنما بخرقة مبتلة فينظف الفم وتنظف الأنف بخرقة مبتلة. وهذا الذي عليه الأكثر باعتبار أن حال الميت ليس كحال الحي فإن الحي إن وضع الماء في فمه استطاع أن يخرجه من فمه، وإن استنشق بأنفه الماء فإنه يستطيع أن يخرج ذلك الماء من أنفه، أما الميت إن فعل فيه ذلك فإن الماء يدخل إلى جوفه، وإذا دخل إلى جوفه ربما حرك ما كان ساكنا، وإذا حرك ما كان ساكنا ربما خرج شيء من بدنه. فالأظهر ما عليه أكثر العلماء أنه إن يقتصر على تنظيف الفم والأنف بما لا يحصل فيه ضرر، وذلك بخرقة مبتلة. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وغسل مواضع الوضوء يكون في الغسلة الأولى ولا يكرر، فإن هذا معنى ابدأنا فيكون في أول الأمر، فيغسل مواضع الوضوء في المرة الأولى في الغسلة الأولى. وأما ما بعد ذلك من الغسلات فيكتفى بغسل سائر البدن والبداءة بالجانب الأيمن، يبدأنا بميامنها. وإن خرج الحدث فهل يعاد الوضوء أو لا يعاد؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم الذهب إلى إعادة الوضوء كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله، ومن أهل العلم ذهب إلى إعادة الغسل والوضوء كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى الاستنجاء من غير إعادة الغسل ولا الوضوء كأبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يرى الوضوء أصلا لكنه لم يذهب إلى إعادة الغسل، وأما الوضوء فإنه لم يرى الوضوء ابتداء. فمذهب أبي حنيفة الاقتصار على مجرد الاستنجاء، وهذا هو الأظهر أنه يقتصر على معنى الاستنجاء فتزال النجاسة. ما في عندنا أن ذلك الوضوء أو نعم غسل مواضع الوضوء من قبيل رفع الحدث الأصغر، حتى يقال أن الخارج إذا خرج فقد انتقض الوضوء، لأن ذلك الوضوء كما عرفنا هو من جملة غسل الميت، فلا يعاد ذلك الوضوء. وحتى في مسألة الجنب، الجنب إذا ابتدأ بأعضاء الوضوء ثم شرع في الاغتسال وأصابه الحدث، هل يبتدئ بغسل أعضاء الوضوء ولا يتم غسله ويتوضأ بعد ذلك للحدث؟ يتم غسله ويتوضأ بعد ذلك للحدث، فلا يقال نعم يبدأ من جديد، يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، ولا يقال أنه يعيد الغسل من جديد، فإن الحدث الغسل الأصغر لا ينقض الحدث الأكبر أو لا يوجب الحدث الأكبر. وهكذا القول في غسل الميت، فالقول بإعادة الوضوء مبني على أن هذا الوضوء للحدث، وما في عندنا دليل يدل على أن هذا الوضوء من أجل الحدث، وإنما هو كما عرفنا من جملة غسل الميت، لكن هذه الأعضاء شريفة فتقدم على غيرها لشرفها. والقول بإعادة الغسل والوضوء أبعد وأبعد، وذلك أن ما في ما يدل على أن الحدث الأصغر يوجب الغسل. نعم هذا ما له أصل في الشريعة أن الحدث الأصغر يوجب الغسل. والجنب إذا شرع في الاغتسال وغسل أكثر البدن مثلا وبقى شيئا من بدنه إذا أحدث هل يقال له أعد الاغتسال؟ ما يقال له أعد الاغتسال. فما في ما يدل على أن الحدث الأصغر يوجب إعادة الغسل. فهذا الذي قاله من قاله من العلماء فيه ما فيه من النظر وليس فيه حجة شرعية، لكن القول بالاستنجاء قول صحيح لأن هذا من تطهير الميت فتزال عنه النجاسة إذا خرجت تزال، فإن الميت يفعل به كما يفعل الحي، والحي إذا خرج منه خارج طهر نفسه وأزال النجاسة عن نفسه، والميت يفعل فيه ما هو أكمل ولهذا يطيب ويبالغ في تغسيله وفي تنظيفه، فكيف يقال بترك النجاسة على بدنه؟ فهذا أصح ما يقال في هذه المسألة، وهو أنه يكتفى بتنجيته فتزال عنه النجاسة ولا يعاد الغسل. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وفي استحباب هذا الفعل للمرأة إذا ماتت فيمشط شعرها ويظفر الشعر ثلاثة قرون كما يدل عليه هذا الحديث، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يذهب إلى تسريح الشعر ولا إلى ظفره لأن هذا من أسباب تساقطه، وأم عطية فعلت ذلك من عند نفسها ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذه حجة ضعيفة فإن ما في دليل يدل على مثل هذا القول أن تمشيط الميت وتسريح شعر الميت يمنع منه بسبب تساقط الشعر، يفعل فيه ما يفعل بالحي، والتساقط اليسير الذي يحصل للحي لا يضر ويرفق في تمشيطه كما يرفق الحي بنفسه في تمشيطه وفي تسريح شعره. وأما القول بأن أم عطية فعلت هذا من عند نفسها فيقال قد جاء الحديث في بعض الروايات عند ابن حبان وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، جاءت رواية صريحة عند ابن حبان وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، غير أن العلامة الألباني رحمة الله عليه يعل هذه الرواية في الضعيفة ويراها من قبيل الشاذ، وأن الصحيح في حديث أم عطية ما في الصحيحين أنها فعلت ذلك من جهة نفسها، لكن يقال لو كان هذا الفعل مما لا يشرع لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك ولم يبلغه فيقال قد علمه رب العالمين سبحانه وتعالى، والزمن زمن الوحي والتشريع، والله عز وجل لا يقر العباد على الخطأ في زمن الوحي والتشريع. فالصحيح أن هذا مما يستحب فعله، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، شعر الناصية يجمع ويظفر، وهكذا شعر القرنين يجمع ويظفر وفي رواية البخاري أن القرون ألقيت خلفها، فتلقى الثلاثة القرون والضفائر إلى جهة الخلف كما جاء ذلك في رواية البخاري. إلى هنا وننتقل للتوحيد.